نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الحديث الأول هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. والحديث كما أشار المصنف رواه الدارقطني في سننه في باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والقول في بول ما يؤكل لحمه. وقال الدارقطني عقبه: الصواب مرسل. بل إن الدارقطني رحمه الله رواه من وجهين أو بإسنادين عن أبي هريرة، الأول منهما من طريق ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة، من طريق ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وقال عقبه: الصواب مرسل. ثم رواه من طريق آخر من طريق أبي عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: أكثر عذاب القبر من البول. وقال صحيحا. الدارقطني إذا روى الحديث بإسنادين، أولهما بلفظ: استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وحكم عليه بأنه مرسل. والثاني باللفظ الآخر الذي ساقه المصنف: عامة عذاب القبر من البول، وقال عقبه: صحيح. وهذا اللفظ الآخر عامة عذاب القبر من البول رواه أيضا أحمد وابن ماجه والحاكم في مستدركه، وقال الحاكم عقبه: حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولا يعلم له علة ولم يخرجاه. قال: وله شاهد من حديث ابن عباس، ثم ذكر هذا الشاهد. وقد أعل هذا الحديث الحديث بالإسناد الأخير الذي هو من طريق أبي عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، أعله أبو حاتم وقال إن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم باطل، ولكن خالفه في ذلك أكثر أهل العلم بالحديث، ولذلك صحح الحديث الدارقطني فقال عقبه: صحيح. وكذلك صححه الحاكم كما سبق، قال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولا أعلم له علة. وصححه أيضا النووي والشوكاني والمصنف يعني ابن حجر وغيره. فاللفظ الآخر: أكثر عذاب القبر من البول، صحيح، خلافا لما هو شائع عند كثير من الناس من تضعيفهم لهذا الحديث جملة وتفصيلا. ثم إن للحديث شواهد كثيرة، منها ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عامة عذاب القبر من البول فتنزه منه. حديث ابن عباس رواه الدارقطني والحاكم وغيرهما، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص: إسناده حسن ليس فيه غير أبي يحيى القتات، يعني ليس فيه رواة ضعفاء غير أبي يحيى القتات، وفيه لين. وكذلك ذكره الهيثم في المجمع ونسبه وأعله بأبي يحيى، هذا ذكره الهيثم في المجمع وأعله بأبي يحيى القتات. وكذلك قال النووي في المجموع، قال: الحديث رجال إسناده عدول ضابطون على شرط الشيخين إلا أبو يحيى القتات، ثم قال: وله متابع وشواهد يتقوى بها بحيث يكون حسنا ويجوز الاحتجاج به. هذا حديث ابن حبان. والشاهد الثاني حديث أنس بن مالك، حديث أنس بن مالك وهو بلفظ حديث الباب، وقد رواه الدارقطني وقال المحفوظ المرسل، وكذلك قال أبو زرعة وأبو حاتم، فحديث أنس إذن مرسل ولا يصح مرفوعا متصلا. الشاهد الثالث هو حديث عبادة عند البزار، قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول فقال إذا أصابكم شيء منه فاغسلوه فإني أظن أن منه عذاب القبر، إذا أصابكم شيء منه فاغسلوه فإني أظن أن منه عذاب القبر. وهذا الحديث قال الحافظ ابن حجر في التلخيص إسناده حسن، قال إسناده حسن، ولكن حكمه على هذا الحديث بالحسن ليس بحسن، لأن الهيثم في مجمع الزوائد ذكر الحديث وذكر أن في إسناده يوسف ابن خالد السمتي، في إسناده يوسف ابن خالد السمتي وهو مرمي بالكذب، بل إن الحافظ بن حجر نفسه في تقريب التهذيب لما ذكر يوسف بن خالد السمتي قال تركوه ورماه يحيى بن معين بالكذب، فكيف يكون الإسناد حسنا وفيه هذا الراوي الذي تركه العلماء ورماه يحيى بن معين بالكذب؟ هذا أقل ما يقال فيه أنه ضعيف جدا، ولذلك فإنه لا يصلح للاستشهاد به، لكن ذكرته لبيان حاله حيث إن الحافظ بن حجر قد حسنه كما في التلخيص. والشاهد الرابع هو مرسل عن الحسن البصري، رواه سعيد بن منصور في سننه ورجاله ثقات على أنه مرسل. وعلى كل حال فهذا المعنى فات، ولعل مما يصلح أن يستدل له به ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بخضرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم جريدة الرطبة فشقها نصفين ووضع على كل خبر منها نصفا وقال لعلهما يخففان عنهما ما لم يلبسا. وقوله أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول هكذا جاء في صحيح البخاري، لا يستبرئ من البراء يعني لا يبرئ نفسه من البول بغسله وإزالته، وفي رواية لا يستطر، وهذه الرواية عند مسلم، وفي رواية ثالثة عند مسلم أيضا لا يستنزه، لا يستنزه من البول. ما معنى قوله فكان لا يستطر، لا يستطر من البول؟ نعم أحمد، أي أنه لا يستطر من الناس. طيب هذا قول لكنه ضعيف، فهل فيه أقوى منه؟ نعم محمد، نعم، أي أنه لا يجعل بين بدنه أو ثيابه وبين البول سافرا يمنع وصول البول، فمعنى لا يستتر أي أنه بمعنى لا يستبرئ أو لا يستنزه. أما رواية لا يستنزه فهو ظاهر، وفي رواية رابعة في غير الصحيحين لا يتوقع، والروايات يشرح بعضها بعضا لأنها من اختلاف الرواة، فعلم أن المقصود أنه لا يحرص على البعد عن البول في بدنه ولا في ثيابه. والحديث ابن عباس فيه بحث طويل من وجوه كثيرة، يعني مما يتعلق بالأحكام، لكن لا داعي للوقوف عنده لأنه ليس هذا موضعه. فنبقى في حديث الباب، استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. نعم. ها إيه، أنا قلت من حديث ابن عباس فيه مباحث طويلة، سواء في موضوع عذاب القبر أو في موضوع وضع الجريدتين أو ما أشبه ذلك، لو دخلنا فيها أخذت بقية المجلس. ولكن وضع الجريدة هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن ايه بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام هذا يعني شفاعة له، كما يشفع للناس يوم القيامة مثلا، في انواع كثيرة من الشفاعة معروفة، هذا منه. ولذلك شفع صلى الله عليه وسلم لهذين الرجلين ووضع الجريدة ودعا لهم. وقيل في تعليل ذلك اقوال، لكن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام على الصحيح، وذلك لان لا احد يستطيع ان يجزم بان هذا القبر يعذب حتى يضع عليه جريدة او ما اشبه ذلك الا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي علم ان هذين القبرين يعذبان، ان صاحبهما يعذبان. وما روي عن بريدة رضي الله عنه انه اوصى ان يوضع معه في قبره جريدة، فهو اجتهاد خاص منه، ولم يكن على ذلك بقية الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون. فما يصنع بعض الناس من وضع الجريد على القبور، او احيانا يقبرون الانسان تحت شجرة، او يعني ينبتون شجرة عليه يغرسونها بعد وفاته، كل هذا ليس له اصل كما ذكر الخطابي وغيره. فنعود الى حديث الباب، حديث ابي هريرة استنزه من البول فان عامة عذاب القبر منه. قوله استنزه من البول هذا امر بالاستنزاه منه في البدن وفي الثياب، وفيه مسائل عديدة. الاولى مسألة وجوب الاستنجاء، وجوب الاستنجاء من البول والغائط. وهذه المسألة ذهب عامة اهل العلم فيها، جمهور العلماء احمد والشافعي ورواية عن مالك وداود الظاهري واسحاق وغيرهم من اهل العلم الى وجوب الاستنجاء من البول والغائط وكل خارج من السبيلين، بأدلة كثيرة صدق بعضها من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قوله، ومن أدلتهم هذا الحديث، فإنه أمر استنزه من البول والأمر يقتضي الوجوب. وذهب أبو حنيفة ومالك في رواية عنه والمزني من الشافعية إلى أنه لا يجب الاستنجاء إذا كانت النجاسة قدر الدرهم فأقل، يعني إذا كان قدر النجاسة على الموضع قدر الدرهم فأقل فإنه لا يجب الاستنجاء منها. واستدلوا بأدلة عقلية ونقلية، فمن أدلتهم النقلية أنه ورد عن أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم، تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم. وهذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي وابن عدي وغيرهم، وفيه خالد بن غطيف، وفيه روح بن غطيف. وقد قال العلماء في هذا الحديث ما قالوا، حتى قال الذهلي أخشى أن يكون موضوعا، وقال البخاري باطل، وقال ابن حبان موضوع، وقال البزار أجمع أهل العلم على نكرة هذا الحديث فلا يحتج به. حديث تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم. ومن حججهم أن بقية بقايا النجاسة في موضع الاستنجاء لا يجب إزالة أثرها، إزالة الأثر ليست واجبة، فيعفى عن يسيرها في موضعها، فكذلك لم يجب إزالة أصلها. وقالوا أيضا لا يجب إزالتها بالماء، فكذلك لا يجب إزالتها بغيره. ولا شك أن هذه قياسات فاسدة في مقابل نصوص صريحة صحيحة لوجوب الاستنجاء ووجوب إزالة النجاسة عن البدن، وأن إبقاءها سبب لعذاب القبر. فالقول الصحيح هو وجوب الاستنجاء وإزالة النجاسة من موضع الاستنجاء، وهو مذهب جماهير أهل العلم. المسألة الثانية من الحديث هي إزالة النجاسة من الثوب. إزالة النجاسة من الثوب يعني إذا أصاب ثوب الإنسان نجاسة فهل يجوز أن يصلي فيه أو لا يجوز؟ وهذه المسألة فيها أقوال. القول الأول أن ذلك واجب وأنه شرط لصحة الصلاة، وهذا مذهب جمهور العلماء الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم من أهل العلم، أنه يجب إزالة النجاسة من الثوب وأن ذلك شرط لصحة الصلاة. وحججهم أيضا كثيرة، منها قوله تعالى وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، فإنه أمر بتطهير الثياب يشمل الثياب الملبوسة فيدل على وجوب تطهيرها. ومنها حديث الباب قوله فإنه لا، في حديث ابن عباس أحدهما كان لا يستنزه من البول، وهنا قال استنزه من البول. ومنها حديث أبي سعيد لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه ثم خلعهما وقال إن جبريل أخبرني أن بهما قذرا، والحديث رواه أبو داود وغيره وسبق الكلام عليه، فدل على أن الصلاة بثوب النجس لا تجوز وأن طهارة الثوب شرط لصحة الصلاة. هذا القول الأول. القول الثاني أن ذلك واجب لكنه ليس بشرط. قالوا لأن الأدلة السابقة تدل على الوجوب لكنها لا تدل على الشرطية، وهذه رواية عن الإمام مالك رجحها الإمام الشوكاني في نيل الأوطار وفي سيل الجرار وغيره، أن إزالة النجاسة على الثوب واجبة للصلاة لكنها ليست بشرط. القول الثالث أن إزالة النجاسة عن الثوب سنة مؤكدة، وهذا أيضا مروي عن مالك رحمه الله، وهو رواية عن ابن عباس ومن مسعود رضي الله عنهما وأبي نجلة وسعيد بن جبير وغيرهم من التابعين، أن ذلك سنة مؤكدة وليس بواجب. ولعل من أدلتهم ما ورد، وهذا الدليل أحب أن يعني تبين إن كان الاستدلال به صحيحا أم لا، ما ورد من حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ساجدا في عند الكعبة فجاء المشركون بفلا جزور ووضعوه على ظهره، فظل ساجدا ثم أكمل صلاته عليه الصلاة والسلام بعد أن رفع السلع عنه. فقالوا لولا أن هذا يجوز ما أتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. فما رأيكم بهذا الاستدلال من خلال ما سبق في الدرس الماضي في مطلع هذا الدرس؟ كيف يمكن أن نجيب عليه؟ نعم إبراهيم.
فلا جزور من باء اللحم،
نعم
هذا جائز، وكذلك يقال أنه هذا قبل التشريع.
نكتفي بالأولى أن يقال أن هذا مما يؤكل لحمه فروثه طاهر وليس بنجس. أما أنه قبل التشريع فهذا يعترض عليه بأن آية ثيابك فطاهر مكية، وهي من أول سورة المدثر من أول السور نزولا، لكن يجاب عنه بأن هذا ليس بنجس، والله أعلم، كما هو القول الراجح كما سبق. ولذلك فإن القول بأن إزالة النجاسة عن الثوب سنة مؤكدة قول ضعيف، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى قال وهو قول ضعيف لمخالفته الأحاديث الصحيحة في غسل دم الحيض وغيرها. لأنه قد يستدل أيضا بالأحاديث الواردة في غسل دم الحيض وقد سبق شيء منها. والراجح هو القول الأول أو الثاني، إما أن يقال إنها شرط وإما أن يقال إنها واجبة فقط وليست بشرط. والأدلة على الشرطية عندي ليس ظاهرة الآن، أما الأدلة على الوجوب فلا شك في ظهورها. هذه المسألة الثانية حديث. أما المسألة الثالثة وإن كانت مرت لكن نجمع أشتافها في هذا المناسبة، هي مسألة الأبوال وحكمها. والأبوال أربعة أنواع ممكن نعدها. النوع الأول بول الإنسان الكبير، والنوع الثاني بول الصغير، والثالث بول ما يؤكل لحمه، والرابع بول ما لا يؤكل لحمه. فأما بول الإنسان الكبير فهو نجس إجماعا، والأدلة عليه كثيرة وسبق حتى في هذا الدرس. وأما بول الصغير فهو نجس أيضا لكن يتسامح في غسله كما سبق. وقد ذهب داود الظاهري في رواية عنه والنخعي في رواية عنه إلى أنه طاهر، والصواب أنه نجس وإن تسمح فيه. النوع الثالث بول ما يؤكل لحمه، وقد سبق ترجيح أنه طاهر. الرابع بول ما لا يؤكل لحمه وهو نجس عند أكثر أهل العلم، لم يخالف في نجاسته إلا داود الظاهر فيما روي عنه، وربما عالم آخر إن كان صح ذلك. ولذلك جمهور العلماء على أن الأبوال كلها نجسة، لكن الصحيح التفصيل كما سبق. ومن أدلتهم على نجاسة الأبوال كلها هذا الحديث، قالوا لأنه قال استنزه من البول. فالبول ها هنا اسم جنس محلى بالألف واللام، فيجب أن يكون عاما في جميع الأبوال. استنزه من البول، بول إنسان، حيوان، مأكول، غير مأكول، كبير، صغير، بدون تفصيل. لكن هذا الاستدلال فيه تعسف وتكلف. أولا لأن المقصود في قوله استنزه من البول يعني البول الذي يخرج من الإنسان. ولذلك في حديث ابن عباس السابق في الصحيحين قال ما أحدهم فكان لا يستنزه من بوله، فالبول استنزه من البول بمقام الإضافة، كأنه قال يستنزه الإنسان من بوله. ثم إن الإنسان قل ما يصيبه بول غيره، إنما أكثر ما يصيبه بول نفسه. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإن أكثر عذاب القبر منه، فكيف يكون أكثر عذاب القبر بشيء لا يكاد يصيب الإنسان إلا نادرا، إنما أكثر عذاب القبر من البول الذي يخرج من الإنسان وقد لا يتنظف الإنسان منه في بدنه أو في ثيابه. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله سبعة أوجه في ترجيح أن المقصود من البول يعني من بول الإنسان، بول الإنسان نفسه وبول غيره كذلك أيضا، يعني من الآدميين. فهذا معنى الحديث، يعني يستنزه الإنسان من بوله. والحديث فيه فوائد عامة، منها إثبات عذاب القبر، ومنها أن عدم الاستنزاه من البول سبب في عذاب القبر، ومنها أن عدم الاستنزاه من البول كبيرة من كبائر الذنوب، لأن من الحد الكبير ما توعد عليه بعذاب في الآخرة، وهذا توعد عليه في العذاب. وينبغي أن يشار إلى أن هذا الحديث لا يصلح أن يكون حجة للموسوسين الذين يبالغون في الطهارة حتى يخرجون عن حد الاعتدال والتوسط إلى حد الإفراط والمبالغة، فيبغضون إلى أنفسهم عبادة الله عز وجل. هذا الحديث الأول. أما الحديث الثاني ماذا؟ نعم، أبو موسى الأشعري. ولذلك أنكر عليها، أنكره عليه حذيفة وقال يدق أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد. فهذا مذهب خاص لأبي موسى الأشعري خالفه فيه بقية الصحابة وأنكروه عليه. أي نعم، أبي حنيفة والشافع يقول بنجاته. لا، أبي حنيفة أن تقول بول ما يوكل لحمه أو ما لا يوكل. أي نعم، والشافع أي نعم، والشافع كذلك، أليس كذلك؟ أي نعم. لا، في البيض الظاهر في بول ما لا يؤكل لحمه، في بول ما لا يؤكل لحمه. أما بول ما يؤكل لحمه فكما سبق، لأن ما أعطيت الآن في تفصيل لأنه سبق. فبول ما يؤكل لحمه يعني أبو حنيفة والشافعي يقولون بنجاسته، أحمد ومالك وجمهور السلف على أنه طاهر. نعم. الرذول الذي يصيب الإنسان إن علم الإنسان بتطاير بول إلى موضع من جسدي أو فوق غسله، فإن لم يعلم ذلك يقينا فالأصل براءة الذمة والطهارة، فلا يعني يتكلف الإنسان إلا شيئا ظاهرا ظهورا لا شك فيه. لعلنا منه الحديث يا أخوان، لأن هذا الباب أخشى يقع علينا أسئلة كثيرة. فالحديث الثاني حديث براءة ابن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى ونسجد اليمنى. وهذا الحديث كما ذكر المصنف رواه البيهقي وسنده ضعيف، وقد رواه أيضا الطبراني، وقال الحازمي ليس له إلا طريق واحد وفيه رواة راو لم يسنى، فيه راو لم يسنى. وكذلك قال الهيثمي فيه راو لم يسنى، وقال النووي اتفقوا على تضعيفه، وقال ابن حجر سنده ضعيف، وسبب ضعفه أنه من طريق رجل من بني مدلج عن أبيه، رجل من بني مدلج عن أبيه قال مر بنا صقاقة ابن مالك إلى آخر الحديث. فتبين بهذه الأقوال أن الحديث ضعيف وفي إسناده رواة مجهولون فلا يصح، ولو صح لكان دليلا على مشروعية الاعتماد على اليسرى ونصب اليمنى حال قضاء الحاجة، لكنه لا يصح فلا يثبت في ذلك شيء. والقول بأن هذا مستحب كما عليه كتب بعض كتب الفقه يحتاج إلى دليل، لأن الاستحباب حكم شرعي لا بد في إثباته من دليل صحيح لا غبار عليه. وصراقة بن مالك هو ابن جعشم المدلجي، وهو الذي لحق بالرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة فساق قوائم فرسه، وقال في ذلك القصيدة المشهورة يخاطب فيها أبا جهل: أبا حكم والله لو كنت شاهدا لأمر زوادي إذ تسوق قوائمه، علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان فمن ذا يقاومه، إلى آخر القصيدة. أما الحديث الثالث فهو حديث ابن عباس رضي الله عنه، نعم قبل حديث ابن عباس حديث عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينفق ذكره ثلاث مرات. والحديث رواه ابن ماجه وسنده ضعيف، والراوي فيه عيسى بن يزداد بالياء المنقوطة نقطتين والزاي المنقوطة أيضا، وقال بعضهم بالباء والراء ابن غرداد يعني. وأرى أن نسخة سبل السلام الموجودة في أيدي بعض الطلاب يعني ذكر فيها الاسم بطريقة مخضرمة، فصار اسمه جنبزداد، فلا أدري هل هذا ثابت أم إنه من طباعة. فهو إما أن يكون جزداد أو درداد كما ظهر لي. والحديث رواه أيضا غير ابن ماجه، رواه ابن قانع وأبو نعيم والعقيلي وابن عدي والبيهقي وأحمد وغيرهم وهو ضعيف. فإن عيسى بن يزداد وأبوه بن فلان كما قال يحيى بن معيه، لا يعرف عيسى ولا أبوه، ولا يثبت لأبيه صحبة كما قاله أبو حاتم والبخاري وغيرهما. ولذلك فالحديث مرسل عند كافة أهل العلم ولا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك ضعفه العلماء كما ضعفه هاهنا الحافظ ابن حجر، وضعفه أيضا النووي، وضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال كما في الفتاوى قال: ونسب الذكر بدعة على الصحيح، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك سلف الذكر بدعة لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما روي عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك يعني هذا الحديث فباطل فضعيف لا أصل له. ثم قال رحمه الله: إن البول يخرج بطبعه فإذا انتهى انقطع بطبعه، وهو كما قيل كالضرع، إذا حلبته ذر وإذا تركته قر. فعلم بذلك أن الحديث أيضا ضعيف، وأن سلك الذكر أو نثره من البدع، وقد عدها ابن القيم أيضا من البدع كما في إغاثة اللسان وغيره. فأيضا الحكم الوارد في هذا الحديث من مشروعية نثر الذكر لا يصح ولا يثبت، بل لا يشرع نثره ولا سلته ولا التنحنس ولا القيام ولا التحرك ولا القتل ولا حشوه بالقطن ولا غير ذلك من البلايا والهوام والطوام التي يفعلها بعض المبتلين بالوسواس عافانا الله وإياكم منه. الحديث الرابع والأخير هو حديث ابن عباس في قصة أهل قباء وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يثني عليكم، فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. والحديث رواه البزار بسند ضعيف وأصله بأبي داود كما ذكر المصنف. أما رواية البزار فهي كما ذكرها هنا: إن نتبع الحجارة الماء، وسندها ضعيف، وسبق الكلام فيه ضعيف من وجهين: الأول أن فيه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف، أن فيه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف، والثاني أن عبد الله هذا روى الحديث عن أحمد ابن محمد ابن عبد العزيز عن أبيه، وأبوه ضعيف أيضا أنكر الحديث بعض أهل العلم، حتى قال النووي وابن الرفعة والمشد الطبري إن هذا الحديث لا أصل له ولا يعرف في كتب العلم، ولعله خفي عليه فإنه معروف لكنه بإسناد ضعيف. ولذلك ذكره النووي مرة أخرى في الخلاصة وأشار إلى أنه في البزار ولكنه ضعيف، فكأنه اطلع عليه بعد ذلك. وأما رواية أبي داود فإنه ليس فيها ذكر الحجارة، بل فيه أنهم كانوا يستنجون بالماء، أنهم كانوا يستنجون بالماء، وهذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، ولكن قال ابن حجر في التلخيص إسناده ضعيف. وكذلك قال النووي في المجموع إنه ضعيف، حتى الحديث الذي فيه أنهم كانوا يستنجون بالماء الذي قال المصنف وأصله في أبي داود يعني هذا الحديث، ولكنه ضعفه هو والنووي، إنما للحديث شواهد يتقوى بها، منها حديث عويم بن ساعدة الأنصاري عند أحمد والحاكم وابن خزيمة وغيره، فالحديث بشواهده حسن، وقد صححه الألباني في إرواء الغليل. الحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء: إن الله يثني عليكم، يعني في قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا فكيف تصنعون؟ قالوا لا شيء يا رسول الله، إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم بالماء فغسلنا كما غسلوا. فالحديث بهذا حسن، وهو دليل على مشروعية الاستنجاء بالماء وأنه أفضل من الاستنجاء بالأحجار، وسبق الكلام في هذه المسألة. أما الجمع بين الماء والأحجار فهو أيضا ذكر عدد من أهل العلم أنه أولى وأحسن وأكمل، كما نقل عن الإمام أحمد ورجحه صاحب المغني، وكذلك رجحه الصنعاني في سبل السلام وغيره، وهو من حيث النظر أفضل وأطيب وأنقى، لكنه ينبغي ألا يخرج الإنسان إلى حد الوسوسة والإسراف في ذلك، أو يكون في ذلك غلو وإسراف. هذا ما يتعلق بحديث ابن عباس. وقد عرف أن عدد أحاديث آداب قضاء الحاجة في بلوغ المرام 21 حديثا كما ذكره صاحب سبل السلام، وإن كان في المطبوع هذا 22 لأنه عد حديثا واحدا حديثين، وهو حديث أبي هريرة في الاستنزاء من البول، وعدها صاحب البدر التمام 15، فأغفل ذكر بعض هذه الأحاديث.